الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة تقديم أمريكا الضمانات للالتزام بالاتفاق النووي، وتحذر من تبعات تنصلها عن التزاماتها. دعوات للمشاركة في صلاة حاشدة غدا الجمعة في سلوان بالقدس المحتلة رفضا للهدم والتهجير القسري. وشهداء وجرحى خلال هجمات جوية لطيران العدوان السعودي على مناطق مختلفة باليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن تقديم الضمان من قبل أمريكا لالتزامها بتطبيق الاتفاق النووي أمر بديهي وضروري. وأشار ماجد تاخت روانشي إلى خروج أمريكا الوحيد من الاتفاق، وقال أن الاتفاق النووي ليس بابا مفتوحا للدخول والخروج حسب الرغبة، لافتا إلى فشل محاولة أمريكا العام الماضي تمديد الحظر التسليحي على إيران بمجلس الأمن الدولي. وقال أن أعضاء المجلس يدركون بأن محاولات أمريكا كانت خاطئة ومستهجنة ومناقضة للقرارات الدولية. وأوضح التاخت روانشي أن تكرار التنصل الأمريكي يلحق أضرارا اقتصادية وإنسانية ويخل بالعلاقات الدولية. قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية أن بعض أطراف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي ليسوا مستعدين لبدء الجولة السابعة التي اعتبرها الأخيرة. وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة قائلا أن محادثات فيينا ستستمر بمجرد أن تصبح جميع الدول المشاركة جاهزة لما يفترض أن تكون المرحلة النهائية من المفاوضات، مضيفا أن بعض المشاركين يحتاجون إلى مزيد من الوقت، ويبدو أننا لن نجتمع في فيينا حتى الأسبوع المقبل. حول المفاوضات النووية التي أجريت في غضون الأسابيع الأخيرة، نستمع إلى التقرير التالي.
لا مؤشرات حتى الآن من طهران أو واشنطن على قرب التوصل لاتفاق في محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 أعوام وتمت مناقشته خلال جلسة نصف سنوية لمجلس الأمن الدولي. الجلسة اقتصرت على كلمات لمندوبي الدول وسط تأكيد إيران على أن الأوان قد حان لأن تثبت الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق جديتها في الحفاظ عليه من خلال تنفيذ بنوده كافة، مؤكدة حقها في تقديم أمريكا الضمانات لها بعدم تكرار سياستها السابقة، كما شددت على أنها ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية لأن ذلك لا يدخل في نطاق اختصاص القرار 2231.
على مدى سنوات الدول الأعضاء انتهكت الاتفاق. إيران مارست سياسة الصبر الاستراتيجي وضبط النفس، فيما لا تزال الولايات المتحدة تنتهك القرار 2231. من الضروري ضمان رفع الحظر بشكل قابل للتحقق.
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أشار إلى وجود ملامح للاتفاق الخاص بإحياء الاتفاق النووي، وأكد أن المشاكل الحالية سببها الانسحاب الأمريكي. المندوب الصيني دعا لإعطاء الضمانات لإيران، في حين شددت الأمم المتحدة على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وإلغاء إجراءات الحظر الأمريكية على إيران.
أجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران وتمديد الإعفاءات فيما يتعلق بتجارة النفط معها وتسهيل الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي بما يتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة.
الاتحاد الأوروبي حذر من وجود مخاوف من فشل مفاوضات فيينا، وأكد أن الاتفاق النووي لا يزال في مرحلة حرجة، فيما شدد على ضرورة العودة إليه وتنفيذه بالكامل.
من الواضح أن الوقت ليس في صالحنا، ما قد يكون ممكناً اليوم قد يكون مستحيلاً في المستقبل القريب. أمامنا نافذة دبلوماسية محدودة لا ينبغي أن نفوتها.
أما الولايات المتحدة فقد اكتفت بالقول إن الجولات الأخيرة من محادثات فيينا ساعدت على بلورة الخيارات التي ينبغي أن تتخذها طهران وواشنطن من أجل العودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي.
دعا أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك المقدسيين إلى المشاركة الواسعة في خطبة وصلات الجمعة التي ستقام في خيمة الاعتصام بحي البستان، وأكد الأهالي ضرورة المشاركة في جمعة الثبات والصمود تضامنا مع أحياء بلدة سلوان المهددة بالهدم والإخلاء والتهجير القسري، مشددين على أن الحضور يعزز من صمودهم ويقوي عزائمهم في مواجهة مخططات الاحتلال. وكان عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب أكد أن هناك 6 أحياء في البلدة مهددة بخطر الهدم والتطهير العرقي، وأن أكثر من 40% من مباني سلوان مهددة بالهدم. في مثل هذه الأيام تصادف الذكرى السنوية 15 للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو تموز 2006. الحصار المستمر حتى الآن أدى إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة والصحة والتعليم والوقود والكهرباء، وازداد الوضع سوءاً مع 4 اعتداءات إسرائيلية مدمرة كان آخرها ما حصل في معركة سيف القدس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في صيف عام 2006 كان قطاع غزة على موعد مع حصار هو الأكبر والأطول في تاريخه، أدى لتدهور كبير في مستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والوقود والكهرباء. وقد تفاقم الوضع سوءاً مع 4 اعتداءات إسرائيلية مدمرة كان آخرها سيف القدس، والذي شدد الحصار بعده لا سيما بعد أن أثبتت المقاومة أنها قد طورت نفسها رغم الحصار.
كل محاولات هذا الاحتلال تشديد الحصار والخناق على أهلنا في قطاع غزة لن تفلح بالتأكيد، وما زالت فصائل المقاومة تراكم العدة والعتاد والوسائل القتالية والتجهيز للملحمة الكبرى مع هذا الاحتلال الصهيوني.
حتى لو يحاول العدو الصهيوني أيضا عشرات السنين سيفشل مهما حاول ومهما امتلك من أدوات القتل والرعب.
المنظمة الدولية صنفت حصار غزة على أنه جريمة حرب، فالقطاع الصحي يعاني من نقص في مستلزماته الطبية تصل ل40%، بينما القطاع الصناعي والزراعي توقف بنسبة 70%، ليصبح أكثر من 80% من سكان القطاع بحاجة لمساعدات عاجلة.
استمرار الحصار لهذه السنوات المفروض من قبل الاحتلال، ومع استمرار الصمت الدولي الذي نعتبره انحياز للاحتلال الإسرائيلي وتضحية بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي جريمة تستحق التحقيق وتستحق العقاب أيضا.
القطاع سجن كبير، احنا بنعاني من الحصار، من أزمة في الكهرباء، من أزمة في الماء، من أزمة خانقة في الاقتصاد، عندنا نسبة البطالة كبيرة جدا.
الاحتلال عرقل مشاريع التنمية والبنية التحتية وأغلق المعابر حيث لا يدخل منها سوى 20% من احتياجات السكان، الأمر الذي دفع المقرر الخاص السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ريتشارد فولك بوصف الحصار الإسرائيلي أنه جريمة ضد الإنسانية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع قادة الاحتلال فيه. المراقبون يرون أن هذه الأيام أكثر شبهاً بتلك التي عاشها أهل غزة قبل 15 عاماً، فتفاصيل الحياة اليوم تبدو قاسية، الأمر الذي قد يدفع أهل القطاع المحاصر لتفعيل المسيرات الشعبية من جديد حتى يسمع العالم صوت أنينهم.
أعلنت محافظة صعدة اليمنية أن إحصائية ضحايا منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية جراء الاعتداءات السعودية المتكررة بلغت أكثر من 12 شهيدا و80 جريحا بينهم أطفال ومهاجرون أفارقة. وقالت السلطات اليمنية أن الإحصائية في تصاعد لأن القصف مستمر يوميا والمستشفيات تكتظ بالضحايا، مشيرة إلى أن القصف يحدث تحت مرأى ومسمع المنظمات الدولية دون أن تحرك ساكنة. وأضافت أن العالم يعرف بأن اليمن يشهد حصارا شديدا لم يشهد له التاريخ مثيلا، مما ترك تأثيرا على تقديم الخدمات الصحية. وحول تطورات الوضع الميداني في اليمن استمعوا إلى التقرير التالي.
المشهد هذا لم يتغير منذ بدء العدوان السعودي على اليمن. المشافي ما تزال تستقبل كل يوم شهداء وجرحى جراء القصف السعودي للمناطق المدنية، سواء برا أو جوا أو بحرا. شهداء وجرحى بعضهم في حالة حرجة، حصيلة قصف صاروخي ومدفعي سعودي لمناطق في محافظة صعدة شمالية اليمن. القسم الأكبر من الضحايا كان في منطقة الرقو الحدودية. القصف العشوائي استهدف منازل المواطنين وسوق الرقو واستمر لساعات، كما نالت مديرية شد الحدودية نصيبها أيضا من الضحايا. ميدانيا أيضا شن الطيران السعودي نحو 500 غارة على محافظة مأرب خلال شهر يونيو الماضي، مستهدفا مديريات صرباح ومدغل ورغوان ومجزر ورحبة وماهلية. وكانت القوات اليمنية المشتركة قد استهدفت قبل أيام معسكر صحن الجني ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب بصاروخين باليستيين من نوع بدر واحد، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من مسلحي قوى التحالف بينهم قادة، وفق ما أكد ذلك متحدث باسم القوات المسلحة. الرد اليمني على الجرائم السعودية جاء من خلال استهداف معسكر لمسلحي التحالف السعودي في الوديعة بمحافظة حضرموت على الحدود اليمنية السعودية الأسبوع الماضي. وبث الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة عن العملية النوعية التي استهدفت معسكر الوديعة بعشر طائرات مسيرة من نوع قاصف K2. وظهرت المشاهد مراحل الرصد والإطلاق والوصول ولأول مرة إلى المعسكر. المسيرات أصابت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد والعمليات داخل المعسكر، وأسفر القصف عن مصرع وإصابة أكثر من 60 مرتزقا بينهم قياديين، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.
أكدت جمعية الوفاق الوطني البحريني أن النظام يرفض الحوار أو التفاهم مع الشعب، وذهب إلى أبعد من ذلك في الانتقام من دعاة الحوار. وطالب البيان بالإفراج عن النائب السابق أسامة التميمي وضرورة توفير كافة الظروف الإنسانية والصحية، داعيا لتشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي أطلقها النائب التميمي، وعلى الطرف الرسمي التعامل بمهنية مع تلك الاعتداءات. كما أكد البيان على رفض من يتداول في وسائل الإعلام عن نقل 50,000 من العاملين مع القوات الدولية في أفغانستان إلى البحرين، معتبرا ذلك سيساهم في إرباك الوضع الداخلي نتيجة ضعف البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب هذا العدد، كون البحرين تعاني من تضخم في عدد الوافدين في الفترات الأخيرة. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أطفال لبنان يعانون من وطأة أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية عالميا في الآونة الأخيرة، مما تعرض حياتهم للخطر. وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان أن الأزمات المتتالية التي تسببت في تكوين الانهيار الاقتصادي الكامل جعلت الأسر والأطفال في لبنان في حال يرثى لها، وذلك في ظل شح الموارد واستحالة الوصول واقعيا إلى الدعم الاجتماعي. وأضافت أنه في ظل عدم وجود تحسن في الأفق، فإن مزيدا من الأطفال في لبنان يذهبون إلى فراش ببطون خاوية، موضحة أن الأسعار تحلق بشكل هائل ونسبة البطالة تستمر في الارتفاع. أكدت إحصائيات منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى نحو 183,155,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 3,965,600 حالة. وحسب المنظمة فإن أمريكا بصفتها البلد الأكثر متضررا بالإصابات سجلت ارتفاعا إلى 34,541,000 حالة، وتليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 30,439,000 حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا وبريطانيا والأرجنتين. أكد محامي أحد المتهمين في قضية الفتنة في الأردن أن المحكمة العسكرية التي تنظر في القضية رفضت طلب الدفاع استدعاء ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين للشهادة، وقال محمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله أن المحكمة رفضت استدعاء الشهود الذين اقترحهم الدفاع، متوقعا بأن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوع. وعقدت محكمة أمن الدولة اليوم جلسة بحضور المتهمين الاثنين في القضية باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد ووكيلي الدفاع عنهما. وحول رفض المحكمة العسكرية، طلب استدعاء الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني للشهادة بخصوص الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر. نستمع إلى التقرير التالي.
لن يدخل الأمراء الأردنيون المحكمة، هذا ما خلص إليه القضاء العسكري بعد رفضه طلب استدعاء الأمير حمزة الأخي غير الشقيق للملك عبد الله الثاني للشهادة بخصوص الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد قبل عدة أشهر. ورفضت المحكمة أيضا كامل قائمة شهود الدفاع التي تضم 25 شاهدا بينهم شقيق الأمير حمزة وهما هاشم وعلي، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الحالي ووزير الخارجية. ورأت المحكمة لا جدوى من استدعاء الأشخاص الواردة أسماء في قائمة شهود بدعوى أن استدعاءهم سيطيل أمد المحكمة. القضية التي تعرف داخليا بقضية الفتنة وعالميا بقضية الأمير حمزة ولي العهد الأردني السابق لاتهامه بالتدبير والمشاركة فيها، يحاكم فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله وشريف حسن بن زيد اللذان يواجهان تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة في البلاد. وفي حال إدانتهما سيواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما. وتقول لائحة الاتهام إن عوض الله وشريف حسن تأمر مع الأمير حمزة لاستغلال بعض هموم ومشاكل الناس للتشكيك في نهج النظام الحاكم والتحريض عليه وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع. صحيفة الاندبندنت البريطانية تحدثت عن دور السعودية في هذه القضية ونقلت عن مسؤولين غربيين وأردنيين قولهم من السعوديين ربما كانوا نجحوا في مخططاتهم أي بالانقلاب على الملك عبد الله الثاني وتعيين أخيه ولي العهد السابق حمزة لولا رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب الصحيفة أيضا فإن الرياض أرادت إسقاط الإجراءات ضد باسم عوض الله، وأن شخصيات رفيعة المستوى من الرياض زارت عمان لإقناع الأردنيين بالسماح بعودة عوض الله معهم، خاصة وأنه يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية وهو مقرب من ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، حيث يعمل عوض الله مستشارا اقتصاديا له. وبحسب مصادر عالمية فإن الحكومة الأردنية رفضت الطلب السعودي. أما المتهم الثاني الشريف حسن بن زيد فله هو الآخر صلة بالسعودية ووالده يعيش فيها، لتكون هذه القضية من أكثر الأزمات شدة وسرية في تاريخ الأردن الحديث.
أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان عن إلقاء القبض على 79 شخصا خلال احتجاجات الخرطوم، متهمة إياهم أنهم من فلول النظام السابق ويخططون لإحداث فوضى بحسب تعبير اللجنة. وقالت اللجنة أنه يجري الآن رصد عدد كبير جدا من الخلايا أو كتائب الظل يريدون القيام بعمل تخريبي على حد تعبيرها. وفي وقت سابق استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا متوجهين نحو القصر الرئاسي بالخرطوم. وأعلنت قوى سياسية بعضها معارض والآخر في الحكومة عن تنظيم تظاهرة نحو القصر الجمهوري لإسقاط الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. طالبت مصر مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة لإثيوبيا فورا وبشكل عاجل، معتبرة أن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية نشرة تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة تقديم أمريكا ضمانات للالتزام بالاتفاق النووي وتحذر من تبعات تنصلها عن التزاماتها. دعوات للمشاركة في صلاة حاشدة غدا الجمعة في سلوان بالقدس المحتلة رفضا للهدم والتهجير القسري. وشهداء وجرحى خلال هجمات جوية للطيران العدوان السعودي على مناطق مختلفة باليمن. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة 29 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. أحبتي، تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 22:26 وعلى مدى 40 دقيقة. في الساعة 23:06 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 23:06 ولمدة نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 23:38، يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 24:02، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 24:07. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة مختارة من القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ محمد بدر حسين. يتلو علينا من بداية الآية 100 حتى نهاية الآية 107 من سورة الأنبياء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها كيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآية الكريمة أبحاث، البحث الأول قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. العرب في تعبيراتها تقول أقم وجهك لهذا الأمر، يعني وجه قصدك إليه، يعني كأن الإنسان قد يريد يسوي شيء ولما يريد يسوي ما يسوي بصورة جازمة، يعني عنده احتمال أن يبدل عنه يروح لغيره، لكن إذا يقولون أقام وجهه لهذا الأمر يعني اتجه إليه وحده، يعني قصده قصدا جادا. كأن الآية الكريمة، طبعا من المخاطب؟ المخاطب الأمة، ها، لكن النبي عنوان الخطاب، لما الآية الكريمة تخاطب النبي باعتبار أن النبي يمثل الأمة عنوان الخطاب، وإلا الخطاب موجه للأمة، موجه للمسلمين. كأن القرآن الكريم يقول لهم للمسلمين أن أنتوا أحصروا اتجاهكم باتجاه الدين هذا، لا تتحولون يمينا ولا شمالا، إنما خلين حصر اتجاهكم وجهدكم لهذا الدين، لأن معنى حنيف يعني غير متذبذب يمين ولا شمال، يعني متجه بهذا الاتجاه. طيب شنو الهدف من هالمقطع؟ الهدف من هالمقطع أن الإنسان، كل إنسان بهالدنيا ما يمكن يعيش بدون دين. نبه لي، أي واحد تتصوره بالدنيا ما يمكن يعيش بدون دين أبدا، يعني حتى اللي يقول أنا ملحد، نبه لي، دول الملحدين اللي يقولون إحنا ملحدين علمانيين ما نتقيد بدين، هم متقيدين بدين لكن مو دين سماوي. الماديين متقيدين بالمادة، يعبدون المادة لأن ينطون المادة صفات نفس الصفات اللي يعطيها المسلم لله، هو الواقع يعبد المادة بس ما يسميها عبادة، هو عنده يعني يعبد المبدأ الأرضي. حتى هذا الملحد لما تسأله تقول له أنت عندك في الحياة قانون يشيرك، واحد يقول لك مثلا قانوني الماركسية، واحد يقول لك لا قانوني أصلا لا قانون، أنا أريد أكون فوضوي، لكن هو هذا لا قانون قانون هو ملتزم به. نبه لي، هذا الالتزام. الدين شنو هو الالتزام؟ ما يمكن واحد يعيش بدون دين، لكن إما أن يجد دين سماوي أو مو دين سماوي، دين أرضي. فحتى الذين يدعون أنهم لا دين لهم هؤلاء متمسكون بدين، لكن الدين دين أرضي. زين، الآية لما تقول للنبي وتخاطب الأمة عن طريق خطاب النبي تقول له اقتصر اقصر همك على الدين الإسلامي، ليه؟ لأن طبعا الناس اللي موجودين بالأرض صنفين، صنف يتدين بدين سماوي مثلا مسيحي أو يهودي مثلا أو مجوسي أخرى، على أن المجوس عندهم شبهة كتاب. زين، هذول تقول الآية للنبي الأديان السماوية نسخها الإسلام، بعد لا سبيل للعمل بها، اللي عنده دين سابق على الإسلام سماوي يجي الدين الإسلامي نسخ الأديان، هذا اللي يتمسك بدين سماوي. اللي لا ما عنده دين سماوي عنده عقيدة أرضية، تقول الآية الكريمة للنبي أن العقائد الأرضية ما بيها قابلية لأن تصل إلى مستوى إصلاحي مثل مستوى الدين الإسلامي، لأن العقائد الأرضية من صنع البشر والبشر محدود، البشر ناقص، تلقايه تأثر عليه مرض نفسي، يأثر عليه حادثة، يأثر عليه قصور بالذهن، يأثر عليه قلة بالعلم، قلة بالإدراك. يعني الإنسان ناقص، ماكو إنسان كامل، والإنسان الناقص ما يمكن يطلع شريعة كاملة. ولذلك لما تجي إلى الشرائع الأرضية تلقى الشرائع الأرضية دائما يعتبرها النقص، وبيها أشياء، بيها أشياء غاية بالنقص. قد أضرب لك مثلا، يعني أنت قد تستغرب لما تلقى لك شريعة أرضية أو نظام أرضي أو حضارة أرضية تيجي إلى تعب الإنسان، هذا الإنسان اللي يتعب عمره كله ويجمع الثروة، تيجي ليه تعطي الحق، تقول له أنت إلك حق توصي بهالثروة إلى القطط وإلى الكلاب. فتلقى واحد قبل ما يموت يسوي يحرر وصيته، يقول ثروتي هذه انفقوها على القطط، وإن ما أكو قطة ضالة جيبوها وانفقوا عليها عالجوها. زين، قلنا مو أكو بشر الآن بحاجة إلى العلاج، أكو بشر. زين، يعني أنت البشر اللي بس اللي عندك ذولا بشر؟ قد يكون عندك في أوروبا أكو ضمان بالعلاج، لكن في أنحاء العالم الأخرى أكو بشر يموت وما يحصل علاج، في أنحاء العالم الأخرى أكو بشر يموت وما يحصل طعام. بدل ما توصي أن تنفق الثروة مالتك على القطط، ليش ما توصي أن الثروة تصرف للإنسان، والإنسان وأخو الإنسان؟ افرض أنا بعيد عنك، أنا بالشرق وأنت بالغرب، لكن الإنسان أخو الإنسان. أنت لما توصي بثروتك للقطط وللكلاب، مو الأجدر أن توصي بالثروة للإنسان؟ تجي تلقى قانون محترم يشرع هالمادة، يجوز لصاحب الثروة أن يوصي بثروته للقطط وللكلاب. جن، هذا شلون يعني تقدر تعتبره فكر كامل؟ الفكر اللي يعبر الإنسان، الإنسان نايم يتقلب من الألم بحاجة إلى حبة دواء، يعبره ويجيب الثروة كلها يسلمها إلى قطة أو إلى كلب، تقدر تعتبره فكر كامل تعتنقه؟ مثلا تجي إلى بعض القوانين تلقاها تحصر الميراث بالولد الأكبر، يعني إذا واحد مات عند عدة أولاد الكبير هو اللي يأخذ الثروة. ليش؟ لأن يقول إذا صار البناء الثروة نجيبها ونوزعها على الأولاد كافة، راح ينعكس هذا على الوضع الاجتماعي. يعني مثلا هذا مليونير، إذا راح ناخذ ثروته ونجزئها راح يلحق كل واحد أقل من نص مليون مثلا. اللقب اللي كان يحصل عليه باعتباره مليونير راح تفتت بعد، ما يسموه مليونير. ليش؟ لأن ما عنده أرقام تصل إلى الملايين. فهالناحية نجي نحصر الثروة بالولد الأكبر من أجل شيء موهوم يحرم لأسرة بكاملها من الرغيف، ويحصر الثروة بالولد الأكبر. هذا أيضا اسمه شريعة واسمه قانون، وفي بلد راقي هذا تقدر تعتبره قانون كامل يدفع الإنسان لأن يعتنق به. مثلا شاهد الآن الأمم اللي يسموها أمم راقية، يزود عندها الإنتاج، مثلا أكو عندها نص مليون طن حبوب زايدة، أكو في أنحاء العالم الآن ناس يومية تعرضهم الصور، هذول يمر عليهم النهار والليل ما يحصلوا لهم وجبة تكفي لأبسط الحيوانات، تلقى جلد وعظم إلى أن يموت الجوع. هذا بدل أن يودي لها الطعام الزايد يجمع الطعام الزايد ويحرقه، يعني إذا نزل للسوق كثر العرض وقل الطلب وانخفض السعر، وبالنتيجة حتى لا ينخفض السعر يحرق الفائض من الطعام. هذه هم شريعة من الشرائع، هم يمكن يعتنقها الإنسان، يقدر يعتبرها مبدأ. ذول المفتونين بأوروبا، ذول اللي بهرتهم الحضارة الأوروبية، اللي يقولون أن أوروبا أم الحضارات ويكفينا أن نعتنق الفكر الوضعي ونروح نضيع بمتاهات الأديان وبنزاعات الأديان، نعتنق الحضارة المعاصرة. قل له هي هاي الحضارة المعاصرة اللي تعتنقها لو غيرها، هاي اللي مملوءة نقص البعيدة عن الروح الإنساني، هاي الحضارة اللي تسحق الإنسان من أجل الدرهم من أجل المال. والحال الدنيا وجدت لإسعاد الإنسان، هذه يتمسك بها الإنسان؟ إذا هذه الأديان أو الشرائع الوضعية لا سبيل للتمسك بها، ما يمكن أنا أتمسك بشريك بشريعة وضعية وهي كلها نقص. والشرائع السماوية اجت لمرحلة، يعني تمام ان المسيحية دين سماوي صحيح، لكن اجى لمرحلة استنفذ اغراضه ادى غرضه بمرحلة وخلص. كذلك اليهودية جاءت لمرحلة ادت هدفها وانتهت. الاديان اللي سبقتها شريعة يعقوب مثلا، شريعة الانبياء السابقين، لولا كنا عندهم شرائع لكن مو شرائع عامة، هذه كلها جاءت لهدف مؤقت وانتهت بهدفها. الدين اللي اجى كامل وختم الله به البشرية زين يا هو الدين الإسلامي. لذلك الآية الكريمة تقول لجهدك، تخاطب المسلمين تقول لهم احصروا جهدكم بالاتجاه لهذا الدين، فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني لا تحاول أن تروح يمينا ولا تحاول أن تروح شمالا، لأنه لا تجد شريعة جمعت من أسباب الكمال كالشريعة الإسلامية. أعتقد أكو الآن في أنفسكم سؤال يدور في أذهانكم، يعني قد يقول لي واحد هي الشريعة إحنا شلون نوصل إليها؟ لأن الموجودين عندنا بالدنيا قسمين، عندنا مقلد وعندنا مجتهد. المقلد ما يعرف هذا، ما يقدر يستنبط الفرع، ما أقدر أكلف لي واحد عامي أقول له تعال طلع لي حكم شرعي من القرآن بين لي توزيع الثروة شلون، ومو شغلي أنا أروح للعالم. أجي للعالم، العالم هذا اللي ينطيني الشريعة جامع المقدمات، يعني مؤهل لأن يفتي يومو مؤهل لأن يفتي. نبه لي زين، وأكو مثلا جماعة جامعين المؤهلات، يعني دارس دراسة كافية وهو موهوب ومارس ممارسة كافية بحيث واصل إلى رتبة الاجتهاد، وتقدر تطمئن لما يعطيك حكم تقول هذا الحكم مستوفي أصول الفنية لأن هذا من أهل الفتوى. فإذا راد ينطي فتوى أنت تطمئن إلى أن هذا يعني ناضج نضوج طبيعي. نبه لي، ناضج نضوج طبيعي. خل أقرب لك المعنى، افرض لحمة أرد أحطها بالجدر حتى تستوي، هذه أقل شيء يريد لها فتساعة مثلا تأخذ طريقها للنضوج الطبيعي. واحد لا يحطها بالماء الحار ويطلعها خلاص نضج، هذا مستعجل اللي ياخذ الدرب من اوله، استولى في الاعمام اللي يصير مجتهد من الصبح ثاني يوم زين. تعال هنا والشكل يا اخي، انت افرض ان الناس بسطاء ما يعرفوك، لكن ذول البسطاء امانه في عنقك وعنق كل واحد من اهل الدين. انت هذا البسيط امانه في عنق اهل الدين، انت مو تشتغل بساطته تحفظ لك أربع كلمات طنانة رنانة وتوهم الناس بأنك مجتهد وأنت خالي حافي ما تملك شيء. المسألة هنا البلاء، يجي واحد يقول أنا منين أخذه للدين، تعال علمني منين أخذه. وهذا غالبا الجاهل اللي يريد يخدع الناس، ما يخدعهم مباشرة، لا لا، ملا دائرة مدائرة مرتجفة، بعد 20-30 واحد مرتجفة ايضا يلبسهم العمائم او يعطيهم فد صفة معينة ويخلي ذولا يدعون الى ويجون الى هالبسيط العام يخدعوه ويقولوا له هذا مجتهد تعال قلده. هذا يقول لك شو مدرينا انا اشوف ذولا لابسين لباس اهل الدين وبمظهر اهل الدين، ما اتصور ذولا يكذبون. نعم، فيخدع عن هذا الطريق. والحال هذه مسألة من اخطر المسائل، هاي وحدة. الوحدة الثانية لا، واحد ما عنده علم مو من أهل العلم، مو مؤهل، عند فتاوى لا تتصل بالعلم من قريب أو من بعيد. مثل إيش؟ أنا أضرب لك مثلا، أنت يدور بذهنك أن فقيه من الفقهاء يقول إذا واحد شاب جميل الصورة زين، هذا حكم بالصلاة أن يكون الساتر ماله مثل المرأة. شلون المرأة الساتر يكون يستر كل جسمها؟ لأن هذا حكم حكم المرأة. ليش؟ لأن صبي جميل. إيه لك الحكي هذا؟ إيه لك جاي هذا آخر؟ الذكر إلى ساتر والأنثى إلى ساتر؟ أنت تيجي تصدر لك فتوى عريضة طويلة، وإذا تسمع عنا لو أعطيك اسمه مو واحد عادي يعني، لو أعطيك اسمه لا ضخم يعني من فقهاء الأحناف، فقيه ضخم يعتبروه. تيجي ليه وتلقى فتاوى من هالنوع؟ والألعن من هذا أن يجي واحد يقول لك أن جميع ما في الكتب، هاي الكتب المتأخرة اللي بيها الفقه، هذه هي حكم الله بجميع متناقضاتها، لا يجوز لأحد أن يخرج عليها، حكم الله ما هو موجود في هذه الكتب. المشكلة هنا، تقع المشكلة هنا، أن يجي واحد يقول لك والله أنا أتحير، أنا رجل عامي ما أملك القابلية على تمييز الناس، أنا أريد أعرف الرجل اللي عنده علم واصل للعلم فأخذ منه الفتوى. أكو بعد مشكلة ثالثة، أعتقد أنتم ما أدري منتبهين لها أو لا، أنت ملاحظ هالأيام العالم الإسلامي كله، إذا تجي للعالم الإسلامي وسائل الإعلام أكو بيها وقت من جملة أوقات وسائل الإعلام المن موضوعة لأهل العلم، يجي واحد من أهل العلم يعطي فتوى مثلا يبين حكم شرعي، لما تقول له أنت تعال يلي تطلع حكم شرعي إيش كثر درست أنت؟ تلقاه دارس لأربع سنين مثلا، ماخذ شهادة كلية أربع سنين وجاي يجي يعطي فتوى فقهية. تعال شو لك كلمة هي الأربع سنين؟ أنت إيش بناك؟ أنت شو القضية؟ لقوا فيه شو أنت تحفظ لك أربع أحاديث وصرت تعطي فتاوى فقهية؟ هي أربع سنين وعشر سنين وخمسة عشر سنة شو قيمتها؟ الآن علماء دا يقضون أعمارهم ستين سنة سبعين سنة وموهوبين ومتخصصين، يعني أنت تدرس عشر علوم بالكلية، واحد من هالعلوم اسمه الأحوال الشخصية، تأخذ لك كل دراستك إذا نجمعها خمسة عشر ورقة عشرين ورقة وتجي تطي فتاوى، وعالم أبو سبعين سنة قاضي عمره بين أكداس الكتب ليل نهار ومع ذلك يخاف يؤدي الفتوى. العلامة الحلي يقول لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهري نصفين. مسألة مو سهلة أن واحد يفتي يجي يتصدر للفتوى ومبلغه من العلم، كل مبلغ من العلم الشم حديث يحفظهم، كل مبلغ من العلم إذا تجمع الحصص اللي درسها بالفقه والأصول طيلة الأربع سنوات تلقاها ما تتجاوز لها مئة حصة، هذا يصير عالم يصبح يصدر فتاوى ويتبع قوله ويقول ذولا ضالين وذولا كافرين وذولا مؤمنين وذولا طيبين، يعطي فتاوى بالعقائد وبالأحكام. هذه رزية، رزية وأية رزية، يعني أنت خصوصا هالرزية شو وقت إجت؟ إجت من بعد غلق باب الاجتهاد. أنت لما تقول لي أن الغزالي مجتهد أقول لك إيه الغزالي قمة، لما تقول لي ابن قيم الجوزية أقول لك إيه ابن قيم الجوزية تمام قمة زين، لما تقول لي ابن الهمام الحنفي أقول لك ما يخالف، لكن من بعد هاي من بعد غلق باب الاجتهاد تجيب لي نماذج كل ما دارس لأربع سنين وتحاول أن تعطي صفة فقيه، ما قبل منك هذا بحال من الأحوال، هذا تغرير. ليش تغرير؟ تغرير بالأمة الإسلامية. ما ممكن أنت تيجي إلى واحد كل حصيلته من العلم مئة محاضرة بالفقه وبالأصول تعطي صفة فقيه، لا. إذن منين كون يؤخذ الواقع؟ كون يؤخذ الدين من أهله، يؤخذ ممن حمل المؤهل العلمي، ممن بلغ رتبة الاجتهاد ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم، يعني رتبة لا تتصورها سهلة أو بسيطة، تحتاج إلى ورع، تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى تمسك بأهداف الدين، إلى انصراف للعلم، إلى جهد، إلى دأب، إلى تعب، يلا يقدر يصل إلى هالمرتبة. زين؟ أرجع للآية. الآية تقول فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قالت فطرة الله التي فطر الناس عليها. شنو معنى فطرة الله؟ أنت طبعا دائما تمر عليك هالعبارة، الإسلام دين الفطرة. زين، شنو المقصود بالفطرة؟ ترى أكو هواية روايات وأكو تفسيرات للفطرة كثيرة، لكن أصح الآراء، ما أحب أستعرضها نضيع بها وقت، أصح الآراء أن الفطرة هي القابلية التي تولد مع الإنسان والتي يميز بها الخير من الشر. شفت لي؟ كل واحد لما ينولد ينولد بها القابلية، ينولد نظيف مو ملوث، عند قابلية على معرفة الخير من الشر. هاي الفطرة، هاي اللي يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أن المولود ينولد خالد ذهين، ينولد نظيف، فتكاغد أبيض، تقدر تكتب بيه، تقدر تكتب بيه، تكتب بيه خير ينكتب، تكتب بيه شر ينكتب. زين، الفطرة إذن هالقابلية، هالطبيعة اللي يولد عليها الإنسان وعنده قابلية يميز بها الخير من الشر، يولد نظيف ويملك هالقابلية، هذه الفطرة التي يولد عليها الإنسان. زين، كأن القرآن الكريم يقول هذه الفطرة، أن الدين الإسلامي هو دين الفطرة. شلون يعني؟ يعني إذا انعرض على الطبع السليم ما أكو طبع يرفض الدين الإسلامي، لأن ما في شيء يصطدم بالفطرة النظيفة. خل أوضح لك العبارة أكثر. بدا أعرابي قالوا له تعال، أنت كنت بالأمس تعبد الأصنام، اليوم صرت مسلم، أسلمت، ذهبت إلى محمد ورجعت مسلما، تعال قل لنا شنو اللي خلاك صرت مسلم؟ قال والله ما رأيت محمد أمر بشيء فقال العقل لا. أنا ما شفت الأشياء اللي أمر بها النبي، ما شفت العقل يعارضها، ولا رأيت محمد نهى عن شيء فقال العقل اعمل. كل شيء اللي يقوله محمد، إذا قال شيء العقل يأمر به قبل أن يقول محمد، وإذا نهى عن شيء العقل ينهى عنه قبل أن ينهى عنه محمد. فمعناه قول محمد ينسجم مع العقل، مع الطبيعة، هذا اللي دعاني إلى الإيمان به. فدين الفطرة الإسلام لما نعته نقول أنه دين الفطرة، يعني ما عندنا حكم من الأحكام بالشريعة الإسلامية يصطدم بالفطرة النظيفة. الفطرة النظيفة ما بيها حكم، نعم بالشريعة الإسلامية يصطدم مع هذه الفطرة، بس بشرط الفطرة النظيفة، ها مو الفطرة المعوجة. يعني مو كل طبيعة عند الإنسان هي نظيفة، لا، أكو ناس عندهم شواذ، عندهم طبائع شاذة، لكن الطبيعة اللي تمثل الجمهور. هسه أضرب لك بعض الأمثلة حتى أقرب المعنى إلى الذهن. يعني الآن أنا شفت واحد من الكتاب الأوروبيين المستشرقين يقول المسلمين دائما يسمون دينهم دين الفطرة، والحال دينهم يجيب أشياء تصطدم بالفطرة. شلون يعني؟ شلون يعني؟ مثل إيش؟ قال ذولا اللي عندهم دين يبيح تعدد الزواجات، وتعدد الزواجات يصطدم مع الفطرة. شلون يقولون الإسلام دين الفطرة؟ دخل نجاوب شوف شنو. أولا نقول له إحنا الإسلام لما أباح تعدد الزواجات ما جعل فريضة، يعني مو يجب على الإنسان أن يعدد الزواجات، لا، رخصة. أن واحد مثلا عند زوجته مرضت بعد لا ينتفع بها ولا تنتفع به، ولا يقدر يطلقها، أكو عواطف، أكو وشائج عاطفية، في نفس الوقت أم أطفال مثلا ما يريد يفارقها لزوجته، فيضطر في هالحالة لئلا يوقع بالحرام يروح يتزوج. زين، اطاع الشارع رخصة يعني تزوج. مثلا أكو زوجة ما تنسجم مع الرجل، زوجة من أسرة محترمة، من عشيرة طيبة، من بيت كريم، تزوجها الإنسان بس أخلاقها مو شيء، أو هو أخلاقها مو شيء، ما بيناتهم دائما شجار، ما أكو ائتلاف نفسي، لا يريد يطلقها عير بشيء إلى أسرتها، يضطر في مثل هالحالة أن يتزوج امرأة الطاش شارع رخصة، لأن لا يوقع بالحرام الطاش شارع رخصة بين يتزوج يعدد زين. إذا رخصة يعني مو ضريبة مو فريضة، ما يريد يعدل لا حد يعدل، فما نقدر نقول أن الدين جاب شيء هنا في الفطرة لما وضع رخصة، أي وحدة. ثانيا هو منو قال أن الإسلام هو اللي أباح تعدد الزواجات وحدة؟ فضل هاي المسيحية، جيب لي نص واحد، جيب لي نص واحد يمنع تعدد الزواجات، أبدا ما أكو بالشريعة المسيحية نص يمنع تعدد الزواجات. نعم رجال الكليروس يعني الرهبان الأحبار رجال الكنائس هم شافوا أن عدم التعدد أفضل لنظام الأسرة فمنعوه، وإلا مثلا شارلمان الملك كان عنده عدة أولاد من عدة نساء وأقرت له الكنيسة بذلك واعتبرتهم أولاده، معناه تبيح تعدد الزواجات. مارتن لوثر البروتستانت الرجل فتوى صريحة يقول أنا ما وجدت قانونا يمنع تعدد الزواجات في المسيحية أبدا، ما موجود نعم قانون يمنع تعدد الزواجات إطلاقا في المسيحية. جن قبل هذا أيضا الحضارات اللي كانت شائدة كلها كانت تبيح تعدد الزواجات. إذن الإسلام لما أباح تعدد الزواجات أولا ما شرع قانون هو مو مشبوك به، أولا هو ما فرض يعني جاب رخصة ما جاب حكم إلزامي، ثانيا الشرايع اللي قبل أقرته، ثالثا الهدف منه شنو؟ الهدف من إباحة تعدد الزواجات احتواء شنو؟ احتواء الطاقة الزائدة عند الإنسان، فد واحد عنده طاقة زائدة هاي الطاقة بدل ما يذبها بالحرام ويخلق له مشكلة، شنو المشكلة؟ فلأضرب لك مثلا في سنة 53 صدروا هيئة نشرة إحصائية صدرت تبين الأولاد نسب الأولاد غير الشرعيين بالعالم، إيش كثر نسب الأولاد غير الشرعيين بالعالم؟ طلعت الإحصائية بالعالم الإسلامي النسبة أقل من 1%، نبه لي الأولاد غير الشرعيين النسبة أقل من 1%، في أوروبا إيش كثر النسبة؟ 60%. تعرف شو أقول؟ الإحصائية موجودة عندي والمصدر موجود عندي. زين في بنما إيش قد طلع في بنما بالذات؟ في بنما 75% من الأطفال غير شرعيين. زين أرجوك هذا اللي يجي الأم والأبو يذبوه إلى هالعالم وما عليه صفة شرعية، يصبح العالم ينعت بأن ولد سفاح، هو ينشأ ما ماخذ حق من التربية ولا حق من الحنان، ضائع يتحول إلى إنسان يعتبر رزية وبلية على المجتمع. زين هذه أفضل لو الأفضل أن الدين يجي ينظم هالعلاقة ويحتوي هالطاقة الفائضة، نعم وفي نفس الوقت يوجه التوجيه الشرعي، يا هو الأفضل؟ طبعا هذا الأفضل. وأقول لك شيء أيضا، ترى ما عدنا بالرأي الإسلامي ما عدنا إباحة للجمع بين أكثر من 4 نساء، يعني الإنسان كل ما إلى حق 4 نساء، وإن كان مع شديد الأسف أنا هذا المعنى سبق أن أشرت إليه أن بعض المذاهب الإسلامية أو بعض الفقهاء في المذاهب الإسلامية هذول أنا ما أدري يرسلون الكلام هالشكل يعني بدون ضوابط، يعني ما بشعور بمسؤولية الكلمة، لما يمرون بتاريخ الشيعة يقولون الشيعة يبيحون تعد الجمع بين 9 نساء أو 18 مرأة، تفضل تقول يا أخي هاي كتبنا مال الدنيا، شو تجيب لي كتاب واحد خلي يقول هذا، كتاب جيب لي واحد وأنا حاضر أجيب لك من كتب السنة عشرات الكتب اللي تبيح التعدد حتى بعض